أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم
الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد فإن الله تعالى يبين موقف اليهود والنصارى من بعضهم ويحذر المسلمين من مسلك هذا المسلك يقول جل وعلا وقالت اليهود وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى قالوا أي اليهود والنصارى لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. هذا فيه إدماج وفيه نوع من اللف والنشر اللي فيه نوع من الغموض، كأنه وقالت اليهود لن يدخل الجنة إلا من كان يهوديا، وقالت النصارى لن يدخل الجنة إلا من كان نصرانيا. فأدمج الكلام، قالوا أي اليهود والنصارى لن يدخل الجنة أبدا إلا من كان يهوديا أو نصرانيا، قالت اليهود لن يدخل الجنة إلا اليهود، وقالت النصارى لن يدخل الجنة إلا النصارى. إذن وفي الآية الأخرى وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. إذن هم أهل الكتاب، دينهم أفسدوه وغيروه، وهم يكفرون بعضا. فأنتم يا سكان المدينة أهل الكتاب ليسوا قدوة في أن يتبعوا، اتبعوا الدين الجديد الذي جاءكم، والنبي الكريم، النبي الكريم الذي شرفه الله وجعله على خلق عظيم وأنزل عليه كتابا تبيانا لكل شيء. أما اليهود والنصارى فدينهم محرف، وهم يلعنون بعض ويكذبون على بعض، فلا تعتقدوا أنهم قدوة، لا، ليسوا بقدوة، وإنما القدوة في هذا الدين الصحيح الذي نسخ الشرائع السابقة، والذي لا توجد قضية إلا وهي محلولة ومبينة فيه. إذن كل الكلام على اليهود والنصارى في هذا القرآن لبيان أنهم ليسوا بقدوة، أن دينهم ضلال، أنهم كذبة، أنهم ليسوا أهلا لأن يقتدى بهم، أنهم يحذر منهم، أنهم لا يرضوا عنا إلا إذا تركنا ديننا، أنهم نجس. لماذا يقول ومن يتولهم منكم؟ لماذا القرآن يكرر هذا؟ هذه الآية في آخر الأنفال عجيبة، والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. والذين كفروا يهودي، نصراني، هندوسي، بوذي، علماني، شيوعي، والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. لا بد أن تنتبهوا لهذا، إلا تفعلوه، أي إلا تعملوا بمقتضى أن الكفار بعضهم أولياء بعض، تكون فتنة في الأرض. إيش اللي إلا تفعلوه؟ أي إلا تفعلوا، يعني تعملوا بمقتضى هذا وتفعلوه وتعلموا أن الكفار يد واحدة عليكم. لذلك أنظر إلى الفساد الحاصل في الأرض، هل في فساد أكبر من تسلط الكفار على المسلمين؟ إلا تفعلوه، يعني تعلموا أن الكفار يتعاونون عليكم. إذن أنتم تتعاونوا مع بعض، تعلموا أن الكفار يعدون، أنتم تعدون، الكفار يشتروا العقول، أنتم تشتروا العقول، الكفار يبذلوا في الإبداع، أنتم ابذلوا في الإبداع، الكفار يهتموا بالعدالة، فينبغي للمسلمين أن يهتموا بالعدالة، لأن العدالة هي التي تجعل الأمم تزدهر. ما يمكن تزدهر الأمم إلا في ظل العدالة، إذا فقدت العدالة فقد الازدهار. إذن وقالت اليهود وقالوا لن يدخل الجنة، قالت اليهود لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، قالت اليهود لن يدخل الجنة إلا من كان يهوديا، وقالت النصارى لن يدخل الجنة إلا من كان نصرانيا. طيب ماذا قال الله؟ يعني إجابة غاية في الإيجاز والجمال والجمع. تلك أمانيهم، تلك القولة، تلك القولة، قالت وقالت، أماني إن الأماني والأحلام تضلل العاجز. من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، لا، تلك أماني، يعني أشياء يحبونها ويتخيلونها فيقولونها لكن في الواقع ليس لها حقيقة، كل كذب. تلك أمانيهم، تلك أشياء يحبونها ويتمنون أن تكون. طيب ما الذي يكون ما دامت تلك أمانيهم؟ قل هاتوا برهانكم. هذا وقف هنا مع استعمال العقل والأدلة والحجج والبراهين لإيصال الحق لمن يريده. قل هاتوا برهانكم. هذه أماني، إن كنتم يعني صادقين فيما قلتم دللوا عليه. ولذلك العقل السليم لا يخالف النقل الصحيح. العقل والشريعة لما وضعت وضعت معللة، الشريعة أحكامها معللة. لذلك في باب اسمه باب المصالح المرسلة، وفي باب اسمه باب الاجتهاد، وفي باب اسمه باب القياس، وفي باب اسمه باب الاستحسان. لأن الشريعة متناهية وأعمال البشر لا تتناهى، فإذا لم توضع الشريعة في قوالب صالحة لكل ما استجد يلحق بما نص عليه لتعطلت أعمال المسلمين. لذلك الشريعة معجزة، معجزة. أول قضية وقعت للمسلمين ولا فيها نص، امرأة توفيت عن زوجها وعن أختيها وعن أمها، طيب الله في محكم التنزيل يقول ولكم نصف ما ترك أزواجكم، هذا نص من القرآن، قال للأم ما لا، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، الأم لها السدس بنص القرآن، والأختان لهم الثلثان بنص القرآن. قال يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، فإن كانوا إيش الآية؟ فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. إذن هذا كل منصوص، ويستحيل مال فيه نصف وفيه ثلثان وفيه السدس. طيب ما نتركهم يتقاتلون، ما لا نفعل ولا نص، هذه المسألة ما فيها نص، ما لا نفعل. فقال علي رضي الله عنه كما ورد أرأيت إن ترك 6 دراهم وكان يطالب ب8 ما لا نفعل؟ قال نقسم 6 على نسبهم 8. قال كذلك افعل في التركة، كل واحد ينقص بنسبته ونجعل 6 كم؟ 4 و3 كم؟ 4 و3 4 و3 كم؟ 4 + 3 + 1، إذن صارت 6 7، صار سدسها ثمنا. طيب إذن نحل، اللي يقول لك يا أخي طيب ما لا نفعل إذا حصل هذا؟ لذلك الشريعة معللة معللة. قال له أبيع الرطب بالرطب بالتمر، قال له أينقص إذا جف؟ قال له نعم، قال له لا إذن. قال أرأيت إن كان على أبيك دين كنت قاضيته؟ قال نعم، قال دين الله حق بالقضاء. الرجل الذي قبل وهو صائم قال أرأيت إن تمضمضت؟ فسد وضوءك؟ قال لا. قال لا. إذن
الشريعة معللة.
لذلك مسائل الناس لا تتناهى والشريعة متناهية، فوضعت في قوالب. كل ما استجد شيء نخرجه، كل ما استجد شيء نخرجه. لذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعن جميع الصحابة، لما أراد عثمان أن يرجم المرأة التي ولدت لستة أشهر، قالوا ليس ذلك لك، في البخاري. الله قال وحمله وفصاله 30 شهرا، وقال وفصاله في عامين، فلم يبقى إلا 6 شهور. قال ردها إلي، ردها إلي، فما أدري رجموها أو أدركوها، على الخلاف الموجود. قال مشكلة ولا أبا حسن لها. واستدل العلماء على عدم ركنية المبيت بمزدلفة بدليل الإشارة، هذا يسمى دليل الإشارة، وهو أنه قال فاذكروا الله عند مشعر الحرام، وأغلب ما يذكر في الحج يكون ركن، ولكن قال للذي جاءه عبد الله شسم الذي جاءه قال أكللت راحلتي، لم يبقى حبل من هذه الأحبال إلا وقفت عليه، وجاء بعد الفجر لمزدلفة، ألي حج؟ قال من صلى صلاتنا هذه، من صلى صلاتنا هذه وكان قد وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه. وإذا كان، انتبهوا، وإذا كان جاء لعرفة في آخر جزء من ليلة عشر فيستحيل أن يبيت بمزدلفة، وقال فقد تم حجه، فدل على أن المبيت بمزدلفة ليس بركن. قال من صلى صلاة هذه صلاة الفجر في مزدلفة وكان قد وقف بعرفة قبل ذلك ساعة من ليل أو نهار، فإذا كان وقف بعرفة آخر ساعة من الليل وهو قال تم حجه، لم يبت بمزدلفة وقال قد تم حجه، فدل على هذا دليل الإشارة. المهم يقول قل هاتوا برهانكم، أدلة. ذلك كل الدين قائم على الأدلة. وقال الله إننا إذا اختلفنا نرجع إلى الدليل، وقال نبينا أنه ترك فينا شيء إذا تمسكنا به. نعم، الأدلة. وأمر أن الاتباع للوحي ليس للآراء وليس للعقول، لكن إذا فقد النص يعني يلحق النظير بالنظير. لذلك كل القضايا محلولة في الإسلام. أي تلك المقولة التي قالوا إنهم لا يدخل الجنة إلا هم أماني، ليس لها واقع وإنما هو شيء يتمنونه. قل لهم يا نبي هاتوا، يعني ائتوا، جيئوا، اخرجوا، بينوا برهانكم إن كنتم صادقين فيما قلتم، فأتوا بالأدلة عليه، فإن لم تأتوا بدليل فأنتم كذبة. لذلك المسلم يبني حياته على العلم، يتكلم بعلم، يقبل بعلم، يرفض بعلم، يسكت بعلم، فإن علم بين، وإن لم يعلم يسكت حتى يعلم. أيوة. فإذا بنى حياته على العلم أصبحت فيها النور وفيها الخير وفيها النفع له ولأمته ولجيرانه ولمن يعايشه. بلى، إذا إن كنتم صادقين فأتوا على ذلك بدليل، ولن تستطيعوا. بلى، ليس الأمر كما زعمتم. من أسلم استسلم وانقاد لله واتبع شرعه ودينه ورسله ونفذ ما أمر به واجتنب ما نهي عنه وهو مؤمن، لا بد من الإيمان، وهو محسن يعني عمل ذلك مع الإيمان مع الإحسان مع الإخلاص لله، لا رياء ولا سمعة ولا لأجل شيء، فله أجره. بلى، ليس الأمر كما تقولون. أسلم، استسلم وانقاد لله في أمره ونهيه وفي تحركاته، يغضب لله، يرضى لله، يقوم لأجل الله، يقعد لأجل الله، كل أعمال لله. أسلم وجهه، انقاد لله، وهو في ذلك العمل مخلص، لا رياء ولا سمعة ولا شركا ولا ليقال. لأن كثيرا من الأعمال يصاحبها الرياء فتبطل، كثير من الأعمال تصاحبها البدعة فتبطل، كثير من الأعمال تصاحبها النجاسة، يكون مال معمول بالربا، هذه مشكلة، يكون الإنسان أكل الميتة، فالميتة تعوق الإنسان، تعوق الإيمان، تعوق الدعاء، تعوق النشاط. الذي يأكل الميتة لا يمكن يقوم الليل، الذي يأكل الميتة ما يمكن يمنع بصره أن ينظر إلى الحرام، الذي يأكل الميتة ما يمكن يترك أعراض الناس، الذي يأكل الميتة إذا دعا لا يستجاب له. إذن لازم نحاول أن نجعل مطاعمنا طيبة ومشاربنا حتى يستجب لنا وينصع الإيمان في قلوبنا. إذن ليس الأمر كما تقول اليهود. من استسلم وانقاد لله في أمره ونهيه وفي شرعه، لذلك حتى يكون هواه إيش؟ تبعا لما جئت به. المسلم هواه تبع للشريعة، لذلك يترك محابه لمحاب الله. لذلك نبينا صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه قال: وجعلت قرة عيني في الصلاة، لأن الصلاة يناجي الله، فهي محببة إليه لأنه يقف بين يدي الله، وفي السجود سبحان ربي، وفي الركوع، وفي يقرأ ويدعو، فهو. ولذلك كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، بادر إلى الصلاة. إذن ليس الأمر كما تقول اليهود والنصارى. من انقاد واستسلم لله وهو محسن، الإحسان هو إتقان العمل بحيث لا يكون فيه أدنى شائبة مما ينقصه. إحسان العمل أن تأخذ فيه 100%، كما قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ولذلك أمر الله بالإحسان في كل شيء. الله يريد المسلم أن يحسن إلى والديه، إلى جيرانه، إلى أخدمه، إلى أصدقائه، يحسن إلى نفسه، لا يظلم لا يكذب. ومن أكبر الإحسان إلى النفس أنه يحترم نفسه، لا يجلس في مواقع السوء، لأن الذي يحترم نفسه لا يجلس في مجالس السوء، لا يعمل السوء، لأن هذا تحتقر نفسك، توقع نفسك فيما لا ينبغي، وأنت نفسك أمانة عندك. هذا العرض يحرم كلمه، كما أن هذا الجسم يحرم شرب السم، يحرم أن تفعل شيء يكلم العرض. العرض أمانة والنفس أمانة، كما أن لا يجوز أن تشرب السم، لا يجوز أن تفعل شيء يكلم عرضك، يجعلك لا تشهد، يجعلك مجروح. لأن الذي يفعل المعاصي ويفعل الحرام ويفعل الأمور الغير طيبة، إذا جاء للقاضي الخصم يقول: هذا مجروح، لا تصلح شهادته لأنه غير عدل. إذن أنفسنا أمانة عندنا، فلا ينبغي أن نمرضها ولا أن ننزلها ولا أن نفضحها ولا أن ندخلها مواقع التهم والسوء. هذا المسلم أمانة، أمانة عنده، يحترم نفسه ويحترم الآخرين. فله، إذن ليس الأمر كما ما ادعوا، بل الأمر والحقيقة من انقاد لله وعمل بشرعه على إخلاص وعلى توحيد ذلك له أجره عند ربه. له ملك، له أجره عمله عند ربه، والله يضاعف أضعاف كثيرة. أجره الكثير العميم عند ربه الذي يغفر الذنوب جميعا لمن تاب. فهذا فيه نوع من التحفيز ونوع من يعني من التحبيب في هذا. فلا خوف عليهم ولا خوف، فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم فيما يقدمون عليه من الأهوال. القيامة وضعها خطير، هذا الذي عمل هذا لا يخاف، لا خوف عليهم. قال من أسلم وجهه، بعدين قال فلا خوف عليهم، لأن من لفظها للمفرد ومعناها للجمع، ومن وما وأل تساوي ما ذكر، المفرد والجمع والتثنية. قال من أسلم وجهه وفله، ثم عطف عليها وقال فلا خوف عليهم، مراعى للمعنى وله مراعى لللفظ. ولا خوف عليهم مراعى للمعنى، لا خوف عليهم فيما يقدمون عليه، ولا هم يحزنون لما خلفوا من المال والولد ومن الضياع، لما يروا من الكرامة عندهم عند الله. إذن الحقيقة ينبغي لنا أن نجتهد حتى نكون من هذه الشريحة. فلا خوف عليهم فيما يستقبلون، ولا هم يحزنون على ما ذهبوا عنه من المال والولد. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء. اليهود قالوا النصارى ما عندكم دين ولا شيء، وأنتم تعبدون عيسى وأنتم ضلال. وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. إذن هؤلاء الذين كلهم يسب الثاني، أنتم يا سكان المدينة من العرب، هل هؤلاء يتبعون؟ يا سكان الجزيرة من العرب، جاءكم دين صحيح وعندكم نبي عليه الصلاة والسلام بلغتكم، وجاءكم بكتاب معجز، فلا تتبعوا اليهود والنصارى ولا تأخذوا منهم أحكام ولا تجعلوهم قدوة. وهم يتلون الكتاب، يقرؤون التوراة ويقرؤون الإنجيل، ولكنهم لا يعملون بها ويحرفونها. قال الذين من قبلهم مثل قولهم، أي وهم الذين بين ظهراني النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك قال الذين مثل قولهم. قالت قريش كما قالت اليهود والنصارى، كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، كذلك قال كفار قريش والعرب محمد صلى الله عليه وسلم ودين ليس على شيء. قالوا مثل ما قال هؤلاء. إذن كل الكفار منهجهم واحد، التكذيب بالرسل والطعن في الدين ونفي البعث والإشراك مع الله وإنكار إفراد الله بالعبادة، كلهم يعملون هذا. اليهود قالت ثلاثة ثلاثة عزير بن الله، والنصارى قالوا ثلاثة ثلاثة، وقريش قالوا اللات والعزى ومنات، كلهم يشتركون في الضلال والكفر. كذلك قال الذين لا يعلمون، وهم كفار قريش وكفار العرب مثل قولهم، كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، يعني ولذلك قال كذلك وقال مثل، أكد هذا. فالله جل وعلا يحكم بين هؤلاء يوم القيامة بين اليهود والنصارى ومشركي العرب وبين المسلمين وبين كل الناس فيما كانوا فيه يختلفون، فيما كانوا في الذي فيه يختلفون أو في اختلافهم، فيما كانوا في الذي كانوا فيه يختلفون في دار الدنيا، يحكم بينهم ويبين المحق من المبطل والظالم من المظلوم وتتجلى الأمور. لذلك يقول الكفار يا ليتني كنت، أيوة يقول الكافر يا ليتني كنت رام، يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. ونحن الآن نقرأ الآيات ونحن في الدنيا، هذه نعمة أننا فهمنا خطورة الانحراف ونحن في الدنيا لنتوب ولنعمل بطاعة الله ولنترك المعاصي ولنجتهد لأن نكون من أهل الجنة. هذا الكلام الذي نقرأه ونكرره نتيجته أن الإنسان ينجو بنفسه، هذا القرآن الذي ندرس وهذا التفسير، أن كل واحد ينجو بنفسه، يدخل الجنة ويأمن من النار. هذا نتيجة هذه الدروس كلها، أن كل واحد يخلص نفسه من النار، فيحذر من أولاده ومن زوجه ومن ماله ومن أصدقائه ومن شهوته، ويكابد الطاعات حتى ينجو، لأن الذي لا يكابد الطاعات لا ينمو الإيمان في قلبه. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ثم يقول جل وعلا ومن أظلم، لا أحد أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، من أظلم، لا أحد أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، منع مساجد الله مخافة أو لئلا يذكر فيها اسمه. قيل هذا بخت نصر، وقيل بط يونس، وقيل اليهود، وقيل النصارى، وقيل كفار قريش، والطبري رجح أنهم النصارى، لأن السياق فيهم. وقال العلماء سواء كان المقصود قريش أو النصارى أو بخت نصر أو غيره، العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب. فمن أكثر الناس ظلما من يقف في وجه خلق الله يمنعهم من أن يصلوا لله وأن يتخذوا أماكن العبادة للعبادة، سواء كان مساجد الله المقصود بها مكة لأنها هي جمعت لتعظيمها، أو كان المقصود بيت المقدس، أو كان المقصود كل من اتصف بهذه الصفة، لأن بعض الشرائح من الخلق يخافون من المصلين فيمنعون الناس من الصلاة، لأن الصلاة تقوي الدين وتقوي العلاقة بالله، فصاحبها يكون قويا منصورا، فهم يخافون منها فيمنعون الناس من أماكن الصلاة. وكل الصلاة وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. إذا لا أحد أظلم ممن منع مساجد الله من أن يذكر فيها اسمه. أن يذكر للعلماء فيها ثلاثة قولة: منصوبة بنزع الخافض، مفعول لأجله، أو تكون بدل من مساجد الله. أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر منصوب بنزع الخفض، هذا قياس. وعدي لازما بحرف جري، وإن حذف فالنصب للمجري نقلا، وفي أن وأن يضطردوا مع النفس. ومن أظلم ممن منع مساجد الله لأن يذكر فيها اسمه، أو كراهة، أو لأن لا يذكر فيها اسمه، أو منع مساجد الله، يعني أن يذكر فيها اسمه بدل من مساجد الله، لأن المساجد معمولة للذكر تشتمل عليه. إذن هذه الشريحة ظالمة، بل هي في قمة الظلم، وهي التي تقف في وجه المصلين وتمنعهم من أن يصلوا في مساجد الله وأن يذكروا الله فيها. والمساجد هي بنية لطاعة الله، وسيأتي أن المساجد لا ينبغي للكفار أن يدخلوها، ولذلك قال ما كان لهم، وقال في التوبة إنما المشركون نجس إيش بعدها، فلا يقربوا المسجد. هذه فاء مومئة للعلة، أي فلعلة نجاستهم لا يقربوا المسجد الحرام، لعلة النجاسة، سواء كانت نجاسة حسية أو معنوية أو هما معا. ولذلك قال تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله، هذا المفهوم بين بمنطوق آخر، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله. وقال ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، هذا المفهوم في قوله إنما يعمر مساجد الله، يفهم من بالمفهوم أن غير المسلمين لا يدخلون المساجد، لكن هذا المفهوم بين بهذا المنطوق. قال ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله، والحال أنهم شاهدون على أنفسهم بالكفر. والشافعي وأحمد في المشهور قالوا إن الذي يمنع منه هو المسجد الحرام، لأنه قال فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وأبو حنيفة قال المقصود أنهم لا يمكنون من الحج، أما إن دخلوا فلهم ذلك، لكن لا يمكنون من الحج الكفار، كما قال ولا أن لا يحج بعد العام مشرك، وكأنه يقول المشركون نجس فلا يقربوا المسجد، أي لا يحجون. أما مالك فجعل جميع المساجد لا يدخلها أي كافر، ففي المسجد الحرام بالصريح، وببقية المساجد بالإيماء، بالإيماء للعلة إنما المشركون. والمساجد قال صلى الله عليه وسلم إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من القاذورات، والكافر أخبر الله أنه، إذا كيف يدخل النجس المسجد؟ فإن قال قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم ربط ثمامة بن أثار في المسجد وأنزل الوفد الذي جاءه وبنى لهم قباب في المسجد، قلنا ذلك قبل نزول التوبة، فإن التوبة آخر سورة نزلت، كما روي عن البراء في صحيح البخاري، آخر سورة نزلت التوبة. فأنزلهم في المساجد قبل نزول التوبة، وما دامت التوبة نزلت، وأخبر الله أن المشركين نجس، وأخبر أن المساجد لا تصلح للنجاسة، فلا يدخل أي كافر أي مسجد. ولذلك ينبغي للمسلمين الذين يعيشون بين الكفار أن يجعلوا مجسمات للمساجد ويجعلوا غرف خارج المسجد ويجعلوا فيها ضيافة وإكرام لكل كافر أراد أن يرى المسجد فيشرح له المسجد والصلاة وما يكون فيها في مكاتب خارج عن المسجد. ونقول لهم إن ديننا أخبر أن المساجد لا يدخلها الجنب، فكيف بمن هو كافر؟ الله يقول ولا جنبا إلا عابري سبيل، فكيف ندخل الكافر يدخل المسجد؟ ذلك لابد أن نبين، وإن كان هذا قد يرى بعض المسلمين أن فيه إحراج، لكن هذا دين. ألف لام ميم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا دين. فلذلك الكفار لا يدخلون المساجد، لكن نجعل مركز جنب المسجد ونجعل فيه إكرام ونجعل فيه صورة مصغرة للمسجد، وإذا جاء نقول له هذا الصفوف وهذا المحراب وهذا كذا والصلوات كذا، ونشرح له ونكرمه ونتركه. أما نترك الكفار يدخلون المسجد، لا، هذه بيوت الله، وبيوت الله ما تدخلها النجاسة. وطهر بيتية طهر بيتية، والله يقول المشركون نجس، هذا كلام من؟ إذن ينبغي أن نشيع هذا بين الناس أن الكفار لا يدخلوا المساجد. وبنيت لعبادة الله. والرجل الذي جال وبال في المسجد قال لهم لا تزرموه وصب ذنوبا عليه، قال له إن هذه المساجد للصلاة وذكر الله وتلاوة القرآن. ولذلك النوم في المسجد ضرورة، النوم في المسجد ضرورة، الذي ليست له ضرورة لا ينام في المسجد، لأنه إذا نام ما يدري ما لا يحصل له. الإنسان إذا نام رفع عنه التكليف، فقد يحصل منه أي حاجة. والمساجد بنية للعبادة، لكن أباح الله لمن يريد أن يعتكف، لمن لا عنده، لمن جاء متعبا، لمن ليس عنده بيت، أن ينام في المسجد. أما يكون عنده ما عنده حاجة للمسجد، لا تنام في المسجد وأنت لا حاجة لك بها، لا، لا تنام إلا إذا كانت لك ضرورة في النوم فيه. وسعى في خراب المساجد. أيوة، هذا الطبري رجح أنه بخت نصر أو أنهم النصارى، لأن قريش ما سعت في خراب المسجد، وإنما كانت تعمره وتحفظه وتكرم من يأتيه. لكن بعض العلماء قالوا خراب المسجد يكون من نوعين: خرابه بهدمه، وخرابه بعدم العبادة فيه. فيكون خراب معنوي، لأنهم منعوا الناس أن يتعبدوا فيه، فكأن ذلك صار خرابا. أولئك هؤلاء الذين هذه صفتهم ما كان وما صح لهم أن يدخلوها اللي هي المساجد إلا خائفين من أن يضربوا أو يؤذوا أو يؤدبوا. لهم هذه الصفة، هذه الشريحة في الدنيا خزي بارتكاب الذنوب والمعاصي، إما بالجزية وإما بالسبي والقتل، وفي الآخرة ولهم في الآخرة عذاب عظيم. قال لهم في الدنيا خزي، ما قال وفي الآخرة، قال ولهم في الآخرة، تأكيدا لذلك واستقلالا به. ولهم في الآخرة عذاب عظيم عريض لا ينتهي. نرجو الله السلام والعافية. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، واقرن بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.